يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتنا في الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده تعالى على تفضله علينا بعودة الخير، بعودة المجالس والدورات العلمية لتقام في بيوت الله بعد انقطاع دام السنتين. فكم القلوب في شوق إلى العلم وأهله. أحبتنا في الله، من المعلوم أن الدورات العلمية تعتبر من العلوم والفقه في الدين، من العلم والفقه في الدين، وهي من علامات إرادة الخير للمتلقي، كما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أن في إقامة الدورات العلمية وحضورها امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم والتعبد لله بهذه العبادة الجليلة، وكما لا يخفى أثرها العظيم في إحياء العلم وتزكية للنفوس. لذلك أحببت في هذه الدقائق اليسيرة أن نتذاكر أهداف إقامة الدورات، وذلك سعياً لتحقيقها. فمن أهدافها الجليلة: أولاً، أن يتعلم الطالب الملتحق بالدورات ما يجب على كل مسلم أن يعلمه مما تقوم به العبادة ويصح به العمل والاعتقاد. ثانياً، بيان طريقة تلقي العلم وطلبه وفق منهج علمي مدروس بعيداً عن الفوضى العلمية التي يعاني منها كثير من المتعلمين إلا من رحم الله. ثالثاً، ربط طلاب العلم بالأكابر من العلماء وطلبة العلم ممن عرفوا بالتوسط والاعتدال والاستفادة من علومهم. رابعاً، تأهيل الكفاءات من طلاب العلم أخذوا العلم عن أهله ليقوموا بواجب الدعوة والتعليم. خامساً، حفظ الفرد المسلم والمجتمع من الانحرافات الفكرية في زمن كثرت فيه الفتن والشبهات. فهذه الدورات تختصر على الطالب كثيراً من الجهد والوقت الذي يبذل، وتعنى بالتأصيل دون التوسع والتفصيل. لذلك بارك الله فيكم، ينبغي للطالب أن يستحضر هذه الأهداف ويسعى إلى تحقيقها، خصوصاً ما ذكرناه في الهدف الخامس من حفظ الفرد والمجتمع من الفتن والضلالات، وذلك بنشر العلم الصحيح المبني على الدليل من الكتاب والسنة، وبالأسلوب الحكيم الموافق للهدي النبوي، وأن يكون طالب العلم حصناً للمجتمع من الضلالات. ولا يخفى عليكم يا طلاب العلم ما يبثه أصحاب الفكر الضال من خلال قنوات التواصل الإلكترونية من انحرافات تسعى إلى تدمير الدين والأمن والمجتمع. فالله يا طلبة العلم بحسن التلقي وحفظ العلم وبثه بين الناس بالحكمة. هذا. وفي الختام، أشكر ولاة أمرنا على جهودهم وسعيهم بالليل والنهار للحفاظ على أمنهم وشعبهم. كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على سماحهم بإقامة مثل هذه الدورات العلمية، والشكر موصول لمشايخنا الكرام على مشاركتهم في إقامة مثل هذه الدورات ونشرهم للعلم. كما أشكر جميع الحاضرين والمستمعين عبر القنوات والإذاعات، وجزاكم الله خيرا. وليتفضل الشيخ الدكتور خالد الزعابي مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل أن يسر أسباب عودة الخير وتيسير أبواب طلب العلم، ونشكر ولاة أمرنا على تيسير هذه الأمور، ونستبشر بزوال هذا الأمر وهذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن بلاد المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بيّن العلماء رحمهم الله أن علامة الصدق في محبة الله تبارك وتعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص في ذلك كان دليلاً على صدق محبته وصدق دعواه محبة الله تبارك وتعالى. وسبيل هذا الاتباع هو التفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لما قام بالخيف في منى، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي، أي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا مباشرة ومن بعدهم من المسلمين. فدعا له بالنضارة والزينة التي توصله إلى نعيم الجنة ونضارتها. قال الإمام ابن عيينة رحمه الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودرسنا اليوم الذي تبدأ به هذه الدورة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، في بيان وشرح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وأشير في البداية إلى أن ترتيب الكتاب الذي وضعه واضعه أنه سار فيه على ترتيب صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فاتبع ترتيب الأبواب في صحيح الإمام مسلم. وبالنسبة لنص الحديث التزم نص الإمام البخاري، فالنصوص التي ستقرأ هي نصوص الإمام البخاري رحمه الله، والتبويب هو معروف في صحيح الإمام مسلم. ونبدأ بعون الله وتوفيقه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
بدأ رحمه الله بباب بر الوالدين وأنهما أحق به، يعني أحق بهذا البر، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي الصحابة هنا بمعنى الصحبة والمصاحبة والملازمة والاهتمام والرعاية، والمقصود بها البر هنا بالنسبة للوالدين تكون بمعنى البر. فلما سأله من أحق الناس بذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يعيد عليه: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الأخير قال: أبوك. بيّن العلماء رحمهم الله أن سبب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتكراره بقوله أمك لما تقوم به الأم من أمور عظيمة، ولكثرة تعبها ومشقتها ومعاناتها مع هذا الطفل في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه وما يتبع ذلك من تربيته واهتمامها به، فهي أشد عناية بالطفل من الأب، مع أن كلاهما يعني يكمل الآخر، لكن لذلك كان حقها مضاعفا 3 مرات على حق الأب. وأجمع العلماء رحمهم الله على الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وأن عقوقهما حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحديث الثاني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، يريد أن يذهب إلى الجهاد ويطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أحي والداك؟ يعني أبوك وأمك أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا أخذ منه العلماء أن الذهاب إلى الجهاد لا بد فيه من إذن الوالدين، إلا إذا تعين عليه الجهاد، مثل أن يأمره ولي الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وكذلك من الأمور المهمة التي ينبه عليها في مسائل أبواب الجهاد أنها أبواب عظيمة لا يرجع فيها إلا لكبار أهل العلم وفي استفتائهم ومعرفة أحكامها، فلا تؤخذ أحكامها مثل ما يشاهد عند بعض الناس من وسائل التواصل أو من الإنترنت، لابد فيها من السؤال. ولذلك مما نبه عليه أهل العلم في هذا العصر إلى أهمية وضرورة ووجوب إذن ولي الأمر كذلك، لما يترتب على الإقدام بغير إذن ولي الأمر من المفاسد العظيمة والأمور الخطيرة، فهذا من الأمور المهمة. وإذا جئنا إلى بر الوالدين والإحسان إليهما فصوره كثيرة، منها مما يدل على ذلك أن الله عز وجل قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك من الإحسان إلى الوالدين لين الكلام معهما وتجنب الخطاب الذي فيه غلظة أو شدة، ويستمر البر حتى بعد وفاة الأب أو الأم بالإحسان إلى أصدقائهما، كما جاء في الحديث: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. أهل ود أبيه يعني أصدقاء أبيه أو أصدقاء صديقات الأم كذلك، وهذا عام سواء كان في الحياة وكذلك بعد الممات.
قال رحمه الله: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى عليه السلام، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمت فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، فولدت غلاما فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمه فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت لم ذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة. وهذه الأمة يقولون سرقت وزنيت ولم تفعل.
قال باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، وذكر فيه حديث قصة جريج. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، الأول هو عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة هذا الأمر قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذا الأول الذي تكلم في المهد بحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم عيسى كما في الآيات. ثم قال وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي وكان عابدا، وكأنه اعتزل الناس لما رأى من شدة فسادهم ونحوه فاعتزلهم. وأهل العلم يقولون أن الإنسان كونه يعتزل الناس مع وجود الخير هذا لا ينبغي، فمخالطة الناس مع وجود الخير والبر والإحسان فهو عليه أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لكنه اتخذ ذلك فكأنه جعل له صومعة مكان للعبادة يعبد الله فيه. أثناء عبادته وصلاته جاءته أمه فدعته تنادي عليه يا جريج، وهو متردد الآن يقول أجيبها أو أصلي. وهذا الأمر حصل منه ثلاث مرات، يعني جاءته كما في رواية مسلم رحمه الله ثلاث مرات تأتيه فلا يجيبها، يتردد هل أجيبها أو أكمل صلاتي، فيكمل صلاته. فعند ذلك دعت عليه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي الزانيات نعوذ بالله من ذلك. وذكر في الروايات الأخرى أن بني إسرائيل تذاكروا جريجا وعبادته وأنه متق لله مجتهد في العبادة بعيد عن الفتن، فقالت امرأة من المومسات يعني كأنها تقول لهم هل تريدون أن أفتنه، فقالوا كأنهم وافقوا على هذا الأمر، فذهبت إليه فتعرضت له وكأنها تدعوه إلى الفاحشة وكلمته فأبى، رفض خوفا من الله تبارك وتعالى. عند ذلك أتت راعيا، وكان هذا الراعي يأوي بعد ذلك كان يأتي في المساء أو الليل إلى صومعة جريج، فأتته فأمكنته من نفسها من الفاحشة، ثم ولدت غلاما. عند ذلك سألها بنو إسرائيل من هذا الغلام من أبوه؟ فقالت من جريج، فرمته وقذفته بالفاحشة، قالت من جريج، فأتوا مباشرة إليه وهم غاضبون فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه وشتموه. عند ذلك لجأ إلى الله تبارك وتعالى ليخلصه من هذا الأمر ومن هذا البلاء العظيم، فتوضأ وصلى. قال العلماء في كونه يتوضأ ويصلي هذا فيه دليل على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة وكذلك الصلاة، فدعا الله عز وجل، ثم لما انتهى من صلاته أتى إلى الغلام، وجاء في بعض الروايات أنه يعني كأنه غمزه بإصبعه أو نحوه، وسأل الغلام وهو صغير في المهد، قال له: من أبوك يا غلام؟ يسأله، فقال: الراعي. فلما سمعوا هذه الإجابة وأن جريج بريء من هذه التهمة، قالوا: نبني صومعتك ذهبا، يعني سنعيدها مرة ثانية، بدل ما كانت من طين تعود مرة ثانية ذهبا. فقال: إلا من طين، يعني لا تبنوها إلا من طين كما كانت. وهذا يعني فيه عدم يعني تكبره عليهم وقناعته ورضاه وعدم غروره بما حصل له من هذه الكرامة. فما حصل لجريج هذه من الكرامات كما هو يعني ثابت في الكتاب والسنة، فالكرامات دلت عليها نصوص الشرع ومنها هذه. فهذه هي هذا الثاني، الأول عيسى عليه السلام والثاني جريج. أما الثالث قال عليه الصلاة والسلام: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة. ذو شارة يعني صاحب هيئة وملابس طيبة، ويظهر عليه يعني الشيء المرتب الجميل، فيجذب الناظر إليه بهذه الشارة والهيئة. فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله، تطلب من الله عز وجل أن يكون ابن هذا الذي في المهد يصبح مثل هذا الرجل صاحب الهيئة الطيبة والمكانة العالية. فترك ثدييها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، يعني هذا الصبي الذي في المهد التفت وتكلم. فاستغربت الأم، ثم أقبل على ثدييها يمصه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل طريقة مصه تأكيدا وتحقيقا للأمر، فأخذ سبابته عليه الصلاة والسلام ومصها، كأنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم بعدها مر بأمة امرأة، فقالت لما رأيتها قالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. وهذه المرأة كانوا يعني يضربونها ويهينونها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثدييها فقال: اللهم اجعلني مثلها. عند ذلك أقبلت أمه إليه تكلمه، لما يعني في المرة الأولى قالت استغربت من الأمر، لما رأته يتكلم مرة ثانية اتجهت إليه تكلمه كلام الكبار، وكأنها تسأله: لماذا قلت في المرة الأولى لا تجعلني مثل فلان، وفي المرة الثانية قلت اجعلني مثلها؟ فأجاب وقال: الراكب جبار من الجبابرة، يعني ظالم ولا يخاف الله تبارك وتعالى، فلا يريد أن يكون مثله. وهذه الأمة يقولون: سرقت زنيتي ولم تفعل، يتهمونها بالباطل، وهو يريد أن يكون بمثلها، بمعنى يريد أن يكون مثلها بمعنى يريد أن يكون سالما من الإثم ومن الذنوب، لا أنه يريد أن يبتلى بأن يتهمه الناس. فالمقصود بقوله اللهم اجعلني مثلها أنه يريد أن يكون سالما من الذنوب والمعاصي التي اتهموها بها. وهنا يعني محل الشاهد أن على الإبن أو البنت إذا ناداه الأم أو الأب وكان في صلاة غير الفريضة فإنه يجيبهما ويقطع هذه الصلاة، إلا إذا كان يعلم أن الأب أو الأم ممن يراعي هذا الأمر فيستطيع أن ينبهه بتسبيح أو تكبير أو نحوه أنه في صلاة فيعذره، لكن إذا علم أنه قد لا يعذره ونحو ذلك فإنه يقطع الصلاة. وهذا قال العلماء هذا الذي كان يجب على جريج أن يفعله، إما أن يقطع صلاته أو يتمها خفيفة ويدرك أمه. فهذا دليل على عظم حق الأم وعظم حق الوالدين في هذا الأمر.
قال رحمه الله: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
قال: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. إذا ذكر بر الوالدين فيذكر معه صلة الرحم، لأنها من الأمور المتعلقة بالإحسان إلى القرابة، لتكون يعني بعد الوالدين كقرب من الإنسان. وفي ذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه، لما قضى وأمر الله سبحانه وتعالى بخلق الخلق، قامت الرحم فكلمت الله تبارك وتعالى، قال: فأخذت بحقو الرحمن. الحقو قد يطلق على معقد الإزار، وقد يطلق على الإزار نفسه. وهذا الحديث من أحاديث الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، التي نص أهل العلم على أنها تمر كما جاءت وتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به. وصفة الإزار والرداء ثابتة لله عز وجل في النصوص على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن خير ما يقال في مقام الأسماء والصفات ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلمة عظيمة من الإمام الشافعي رحمه الله، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذه النصوص تمر كما جاءت وتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به. فقامت وتكلمت لما قال لها مه، يعني كانه يأمرها أن تسكت أو أن تنتهي عن هذا الفعل. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي سبب قيامها أنها تلجأ إلى الله وتتعوذ بالله عز وجل من القطيعة، يعني من قطيعة الرحم. قال الله تبارك وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك، يعني ذاك ما يفعله الله عز وجل. فكل من وصل رحمه بالخير والإحسان والمعروف وصله الله عز وجل بالتوفيق وبكل خير، وكذلك من قطع أرحامه وأساء إليهم وآذاهم فإن الله عز وجل يقطعه عن أسباب الخير، وقد يكون ذلك سببا لحرمانه من دخول الجنة، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، كما فسرها، يعني فسرت في الأحاديث وكما هو معروف. فكانوا إذا أطلقوا كلمة فلان قاطع يعنون بها قاطع الرحم، لأنها أصبحت مشهورة في هذا الاستعمال والاستخدام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويؤخذ من ذلك أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليها بالحرمان من دخول الجنة. وقطيعة الرحم تعني أن الإنسان يعق أرحامه فلا يتواصل معهم ولا يسأل عنهم، وأشد من ذلك أن يؤذيهم بالقول أو الفعل أو يحرمهم من بعض حقوقهم. وفي الحديث الثالث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلة الرحم لما حذر من قطيعة الرحم في حديث: لا يدخل الجنة قاطع، وهذا وعيد شديد كما قلنا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر. وهنا كون لا يدخل الجنة إذا كان من أهل التوحيد، إما أن الله عز وجل يعذبه بهذا الذنب ثم يدخله الجنة، أو يغفر له بسبب أعمال صالحة أخرى. فإما أنه لا يدخل الجنة ابتداء مع من يدخلها فيؤخر حتى يعذب، أو أن الله عز وجل يعفو عنه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه النصوص في نصوص الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه يعني يوسع الله عز وجل له في رزقه ويبارك له في ماله وييسر له أسباب كسب الرزق. أو ينسأ له في أثره، الأثر من تفسيراته أنه العمر، بمعنى أن الله عز وجل ينسأ له يعني يؤخر له، من النسيئة بمعنى التأخير، فيؤخر الله عز وجل له في عمره، إما حقيقة يمد الله في عمره أو بالبركة في العمر، هذه من التفسيرات للحديث. حقيقة بمعنى أن الملائكة تعلم أن عمر هذا الإنسان مثلا 60 سنة، والله عز وجل قدر ويعلم أن عمره سيصل إلى مثلا 80 سنة بسبب بره بأمه أو بأبيه، وفي نهاية الأمر يكون أن الله عز وجل مد في عمره، لكن الملائكة لا يظهر لها هذا الأمر، هذا من أقوال العلماء في الحديث. طيب، من أحب هذين الأمرين ماذا يفعل؟ قال: فليصل رحمه. وأخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، أن طلب البسط في الرزق ليس مكروها، ليس مكروها.
قال رحمه الله: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام.
قال: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. في هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى آداب التعامل بينهم وإلى تجنب أسباب الشر، فقال: لا تباغضوا، أي لا تفعلوا أسباب البغضاء والكراهية، ولا تحاسدوا. الحسد بمعنى أنه يتمنى الحصول على نعمة عند فلان ويتمنى أن تزول، يتمنى أن يحصل على النعمة التي عند أخيه مثلا أو عند صاحبه، أو تتمنى المرأة كذلك مع تمني زوالها، فهذا هو الحسد. فقال: لا تحاسدوا ولا تدابروا. التدابر يدل على العداوة والقطيعة، وأن يولي كل شخص دبره الآخر، بمعنى يلتفت عنه ولا يقابله بوجهه، إذا رآه يعني مثل ما نقول ينصرف عنه، لا يريد أن يقابله، هذا من التدابر المنهي عنه. وكونوا عباد الله إخوانا، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال العلماء: قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، فإذا وجد أي مسلم في مشارق الأرض ومغاربها فهو أخ لك في الدين، فكما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أي تصرفوا وتعاملوا مع بعضكم كما يتعامل المؤمن أو كما يتعامل الأخ مع أخيه، من العطف والرحمة واللين. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذا من الأمور المتعلقة بحسن التعامل، أن المؤمن والمسلم لا يهجر أخاه فوق 3 أيام، هذا إذا كان الهجر سببه أمر من أمور الدنيا، خلاف حصل، سوء تفاهم، قال كلمة قلت كلمة فحصل شيء من الوحشة أو القطيعة أو الغضب في ذلك الوقت، ثم حصل شيء من التنافر، قال: لا يحل أن يهجره فوق 3 أيام. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام؟ قال العلماء: من طبيعة النفس البشرية أنها في بداية الأمر وبداية المشكلة قد يصعب عليها أن ترجع وأن يعني يقبل على أخيه أو يسلم عليه أو يسامحه، لكن بعد مضي هذه الفترة في الغالب يهدأ ويعرف أن الأمر كما يقال يعني لا داعي له ولا داعي لهذا الغضب والقطيعة، ثم أمر بأن لا يزيد على هذه المدة، هذا كما قلنا إذا كان الهجر لأمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الهجر لأمر من أمور الآخرة مثلا لمعصية معينة، وهنا ينبه العلماء يقولون بالنسبة لهجر العاصي مثلا يكون إذا كان هناك مصلحة، يعني إذا علم أنه سيؤثر فيه، أنه إذا لم يكلمه لشدة المحبة بينهما فإنه سيرتدع، هنا يتخذ هذا الأمر. أما إذا كان لا يستفيد بهذا الهجر فإنه لا يفعله معه، وأحكام الهجر كثيرة كما بينها العلماء.
قال رحمه الله: باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هذا يؤكد ما سبق، قال: باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، سواء كان يعني رجل أن يهجر أخاه أو امرأة تهجر أختها فوق ثلاث ليال، كما قال بلا عذر شرعي. فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني يلتقيان في طريق أو مكان، كل واحد يصد عن صاحبه، ها، كأنه لا يريد أن يكلم. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما وأعلاهما عند الله عز وجل الذي يبادر إلى إنهاء القطيعة وإنهاء الهجر بالسلام، بأن يلقي التحية والسلام. ومنه أخذ العلماء أن الهجر يرتفع بمجرد السلام كما نص عليه بعض أهل العلم. ومن أمثلة ما جاء في الهجر الشرعي فوق ثلاث ما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الهجر فائدة ومصلحة لهم وانتفعوا بذلك. إلى هنا نقف، بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله في الغد بعون الله وتوفيقه. وننبه إلى مسألة، أننا غدا إن شاء الله نبدأ من الرابعة والربع بإذن الله، الرابعة والربع، اليوم على وقت الرابعة نص نظرا لظروف الأعمال، لكن من الغد إن شاء الله من الرابعة والربع. أمر آخر بالنسبة للمتن المطبوع، يعني فيه خطأ بالنسبة لحرف، أظن حرف الباء كذا، فالمتن الصحيح هو اللي موجود في الإنترنت حاليا، وتنتبهون يعني عند قراءة الأحاديث لعلكم تستفيدون في الكتابة، لكن المتن الحديث تنتبهون له، بارك الله فيكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.